الثامنة مساء حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة طولها 1593 مترا وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجاهرتز في بغداد و105 ميجاهرتز في البصرة و88.4 في السليمانية و91.4 في أربيل و104.6 في الموصل. طاب توقيتكم بكل الخير والمحبة مستمعين الكرام أينما كنتم. هذه سميرة علي مندي ومعي نبيل خوري مخرج هذه الفترة من بث إذاعة العراق الحر والتي نستهلها بعرض لأهم وأبرز الأخبار أعده ويقرأه عليكم الزميل فارس عمر. فإلى استوديو الأخبار.
مستمعين الكرام طاب مساءكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار. قام رئيس الوزراء نوري المالكي بزيارة نائبه سلام الزوبعي الذي أصيب اليوم الجمعة في عملية تفجير واطمأن على صحته، واستمع المالكي إلى شرح من الفريق الطبي المعالج عن حالة الزوبعي الصحية. وقال بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء أن الأطباء أكدوا أن صحة الزوبعي مستقرة ولا توجد ضرورة في الوقت الحاضر لنقله خارج العراق للعلاج. وقالت مصادر الشرطة أن انتحاريا فجر نفسه عندما خرج الزوبعي ومعه مصلون آخرون من جامع في باحة المجمع الذي يسكن فيه قرب المنطقة الخضراء، وأن سيارة متوقفة قرب المكان انفجرت في الوقت نفسه تقريبا، وقتل في الهجوم 9 أشخاص على الأقل بينهم أحد مستشاري الزوبعي وأصيب 14 آخرون. قال أعضاء في الكونغرس الأمريكي اليوم الجمعة أن الديمقراطيين في مجلس النواب ضمنوا أصواتا كافية لإصدار تشريع يحدد الأول من أيلول عام 2008 موعدا لرحيل القوات الأمريكية عن العراق. ومن المتوقع أن يصوت مجلس النواب الأمريكي في وقت لاحق من اليوم على مشروع قانون يخصص نحو 100 مليار دولار للحرب في العراق وأفغانستان هذا العام. وألحقت بمشروع القانون بنود تنص على انسحاب القوات الأمريكية من العراق. ونقلت وكالة رويترز عن رئيس لجنة الشؤون العسكرية في مجلس النواب آيك سكيلتون قوله أن الأصوات المؤيدة لمشروع القانون قوية جدا. وكان البيت الأبيض حذر من أن الرئيس جورج بوش سيلجأ إلى استخدام حق الفيتو ضد مشروع القانون. أكدت وزارة الدفاع البريطانية أن إيران احتجزت عددا من بحارتها في المياه الإقليمية العراقية شمال الخليج. وأوضحت وزارة الدفاع البريطانية في بيان لها أن قطعا بحرية إيرانية احتجزت في نحو 10:30 صباح اليوم بتوقيت العراق 15 بحارا بريطانيا كانوا يقومون بعمليات تفتيش روتينية لسفن تجارية في المياه العراقية. وأضاف البيان أن وزيرة الخارجية البريطانية مارغريت بيكيت استدعت السفير الإيراني في لندن وطالبت بالإفراج فورا عن البحارة المحتجزين. أصدرت الولايات المتحدة اليوم الجمعة تأشيرة الدخول للرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد عشية تصويت مجلس الأمن الدولي على مشروع قرار جديد بفرض عقوبات إضافية ضد إيران. وكان أحمد نجاد طلب مخاطبة مجلس الأمن الذي من المتوقع أن يصوت على القرار الجديد يوم غد السبت. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية شون ماكورماك إن جوازات السفر الإيرانية سلمت إلى الجانب الإيراني وعليها تأشيرات الدخول، وأضاف إن بعض الطلبات لمنح أعضاء الوفد الإيراني تأشيرات دخول ما زالت قيد الدرس. وكانت إيران شكت في وقت سابق من اليوم بأن الولايات المتحدة ما زالت تمتنع عن منع حي تأشيرة دخول للرئيس الإيراني. وصل الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون اليوم الجمعة إلى القاهرة في إطار أول جولة يقوم بها في منطقة الشرق الأوسط. ومن المقرر أن يجري بان يوم غد السبت محادثات مع الرئيس المصري حسني مبارك تتركز على عملية السلام في الشرق الأوسط. وكان بان قام يوم أمس الخميس بزيارة مفاجئة للعراق أجرى خلالها محادثات مع رئيس الوزراء نوري المالكي تناولت العهد الدولي لمساعدة العراق وقضية اللاجئين العراقيين من بين مواضيع أخرى. ومن المتوقع أن تصل وزيرة الخارجية الأمريكية كونداليزا رايس إلى القاهرة يوم غد السبت في إطار جولة على مصر والعربية السعودية والإمارات العربية والأردن لإجراء محادثات بشأن المبادرة العربية لحل النزاع العربي الفلسطيني. قال عامل مطار إن طائرة الشحن نقلت معدات لقوات حفظ السلام الأوغندية في العاصمة الصومالية مقديشو أسقطت بصاروخ أثناء إقلاعها اليوم الجمعة. ونقلت وكالة أسوشيت برس عن العامل الذي طلب عدم ذكر اسمه أنه شاهد الهجوم على الطائرة روسية الصنع. وقال شاهد آخر خارج المطار قدم نفسه باسم محمد أن طائرة عسكرية أوغندية قد أسقطت وأن قوات الشرطة تقوم باعتقالات في محيط المطار وتفتيش المشتبه بهم. بهذا مستمعينا الكرام تنتهي نشرة الأخبار قدمناها من إذاعة العراق الحر.
سيدتي وسادتي أدعوكم الآن لمتابعة آخر تطورات الملف العراقي وذلك برفقة الزميلة ميسونة والحب وملف العراق الإخباري لهذا اليوم.
مستمعي الكرام أهلا بكم في ملف العراق من عناوينه الرئيسية. سفير واشنطن في بغداد زلمان خليل زاد يعلن أنه سيغادر العراق في وقت قريب ورئيس وزراء إقليم كردستان يحدد مطالب الشعب الكردي في 4 نقاط. في الملف محاور أخرى والتفاصيل بعد الفاصل. خلال وجوده في أربيل قال سفير الولايات المتحدة في العراق زلمي خليل زاد أنه سيغادر في وقت قريب وأن هذه هي الزيارة الأخيرة التي يقوم بها إلى المنطقة بصفته سفيرا لواشنطن. وقال أيضا أنه سيغادر بعد أيام.
سأغادر العراق في غضون أيام. العراق وكردستان في دمي وقلبي، لن أنسى هذه المنطقة أو هذا البلد على الإطلاق.
خليل زاد حث أيضا على مضافرة الجهود ومكافحة الإرهاب.
أحثكم على تعميق دوركم من خلال العمل مع عراقيين آخرين والتوصل إلى حلول وسط ضرورية للحد من مصادر العنف والاستقطاب ومكافحة الإرهاب.
يذكر أن خليل زاد سيتولى بعد مغادرته العراق منصبا جديدا هو ممثل الولايات المتحدة في الأمم المتحدة. في أربيل أيضا دعا رئيس وزراء إقليم كردستان نجرفان بارزاني إلى تنظيم استفتاء لتقرير مصير كركوك وحذر من نفاد صبر الأكراد وطرح مطالب الشعب الكردي بالشكل التالي.
إما دواي تور مرجي سلتي من كرد برامبر هلوستو پشگیری من بو عراقی دموکراتی فدرال یکم إما دواي بشي رواي خمان كرد لدهات عراق.
طالبنا بأربعة شروط مقابل موقفنا المؤيد للعراق الديمقراطي والفيدرالي. الأول حصولنا على حقنا المشروع من واردات العراق. ثانيا طالبنا بمعالجة مشكلة كركوك والمناطق الأخرى المستقطعة من كردستان بأسلوب ديمقراطي وسلمي وفي الوقت المحدد لها دستوريا. ثالثا طالبنا بمنحنا حرية إدارة التنمية الاقتصادية والسياسية في إقليمنا. رابعا طالبنا بالحصول على حصتنا من مشاريع إعادة إعمار العراق.
نجرفان بارزاني قال أيضا متحدثا عن كركوك أن ما يؤخذ بالقوة يجب إعادته بطريقة سلمية وديمقراطية. نشرت وكالة اللاجئين الدولية تقريرا خصصته لمشكلة النازحين والمرحلين العراقيين، أشارت فيه إلى فشل الولايات المتحدة والأمم المتحدة والحكومة العراقية على حد سواء في مد يد العون إليهم. مشكلة اللاجئين العراقيين توصف بكونها أسرع المشاكل تفاقما في العالم، ولاحظ التقرير أن النازحين الذين يتوجهون إلى منطقة كردستان لا يحصلون على مساعدات كافية لتأمين المأكل والمشرب ولتعليم أطفالهم. جاء في التقرير أيضا أن الأمم المتحدة والولايات المتحدة والحكومة العراقية ما يزالون جميعا ينكرون وجود أزمة مرحلين ونازحين داخل العراق. كريستال يونس التي وضعت هذا التقرير قالت أن الأشخاص الذين ينزحون إلى شمال العراق لا يمكنهم نقل بطاقاتهم التموينية التي يعتمدون عليها في الحصول على كميات من الأغذية، كما لا يمكنهم إرسال أطفالهم إلى المدارس لعدم توفر أعداد كافية من المدارس باللغة العربية في كردستان. هذا وتذكر إحصاءات المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة أن عدد المرحلين والنازحين داخل العراق بلغ حوالي 2 مليون شخص حتى الآن، ومن المتوقع أن يزيد هذا العدد بمليون آخر خلال هذا العام. ما زلتم مع ملف العراق من إذاعة العراق الحر. جاء في تقرير صدر عن الحكومة الأمريكية أن القوات الأمريكية لم تتمكن من تأمين الحماية لمواقع الذخيرة في العراق، مما سمح للصوص بسرقة معدات عسكرية تستخدم في أعمال العنف في البلاد. صدر التقرير عن مكتب المحاسبة التابع للحكومة الأمريكية مشيرا إلى قلة عدد جنود لهذه المهمة. جاء في التقرير أيضا أن عدم حماية هذه المستودعات أدى إلى دفع أثمان باهظة، لأن هذه الذخائر تستخدم في صنع عبوات ناسفة أدت إلى قتل العديد من الأشخاص أو إصابتهم، ومن المرجح أن يستمر استخدام هذه الذخائر في هجمات إرهابية في المنطقة حسب التقرير، الذي أشار أيضا إلى اتساع ظاهرة سرقة الذخائر بعد انتهاء العمليات العسكرية الكبرى وبقاء بعض هذه المستودعات دون حماية كافية حتى فترة تشرين الأول من عام 2006. وزير الدفاع الأمريكي روبرت غيتس تحدث بعد نشر هذا التقرير وأقر بوجود هذه المشكلة، غير أنه أشار إلى أن القوات الأمريكية قامت بتدمير مئات الآلاف من الأطنان من الذخائر العراقية. غيتس قال أيضا أن العراق مستودع كبير للأسلحة وأن هناك الآلاف من المواقع، وأضاف أن القوات الأمريكية تبذل كافة الجهود للعثور عليها، وتلك مهمة صعبة لسعة مساحة العراق حسب قوله. واصلوا فقرات ملف العراق من إذاعة العراق الحر. وافقت لجنة التخصيصات المالية التابعة لمجلس الشيوخ الأمريكي على قرار بتخصيص 122 مليار دولار لحربي العراق وأفغانستان، ودعت في الوقت نفسه إلى سحب القوات الأمريكية من العراق في أوائل العام المقبل. هذا القرار يشكل تحديا للرئيس الأمريكي جورج بوش الذي هدد باستخدام حق النقض أو الفيتو ضد مثل هذه القرارات. القرار يدعو إلى البدء بسحب القوات في غضون أشهر، ثم سحب القوات القتالية بحلول نهاية آذار المقبل. أعضاء جمهوريون في لجنة التخصيصات المالية في مجلس الشيوخ قالوا أنهم حاولوا إلغاء الفقرة الخاصة بسحب القوات من نص القرار، غير أنهم قرروا الانتظار حتى يلتئم مجلس الشيوخ بأكمله في الأسبوع المقبل للنظر في هذا الموضوع. وكالة أسوشيتد بريس نقلت عن أحد الأعضاء الجمهوريين قوله: لا أعتقد بأن في إمكاننا أن نقيم الأوضاع في الميدان من موقعنا هنا في واشنطن. الديمقراطيون في مجلسي الكونغرس الأمريكي يسعون إلى الضغط على الرئيس بوش لوقف الحرب في العراق، وقالوا أن ما ورد في القرار يشجع الحكومة العراقية على تحمل المسؤولية. البيت الأبيض أدان هذا القرار وكذلك مشروع قرار آخر يناقشه مجلس النواب حول تخصيصات مالية تصل إلى 124 مليار دولار، ويتضمن هو الآخر بندا حول سحب القوات من العراق بحلول خريف عام 2008 وربما في وقت أبكر. الرئيس بوش قال من جانبه أن على الكونغرس الإسراع في إعلان موافقته على هذه التخصيصات المالية التي طلبها البيت الأبيض دون فرض قيود على كيفية إنفاقها كي تتمكن القوات الأمريكية من أداء واجبها. مستمعي الكرام، إلى هنا ينتهي ملف العراق من إذاعة العراق الحر، شكرا لإصغائكم.
هذه إذاعة العراق الحر.
والآن مستمعين الأعزاء، أدعوكم لسماع هذه الأغنية من الفنان العراقي المطرب فؤاد سالم.
يا أبو بشير ليش بلشيك، والله ويا مسكين وطحين، يرضاك زلك جامع شفيك، بسم الله جامع نتعود.
Double.
من إذاعة العراق الحرة هذه سمير علي مندي ومعي المخرج نبيل خوري، نجدد التحية لمستمعينا في كل مكان ونرحب بالجميع في مستهل هذه الفترة المخصصة لتقارير المراسلين. نتابع من خلالها الندوة الخاصة التي عقدت في النجف لمناقشة مسودة قانوني حرية التعبير عن الرأي وتكافؤ الفرص اللذين عرضا على مجلس النواب من قبل عهد العراق والمعهد العراقي. وقبل نهاية الساعة نبقى مع ديار بامرني وحلقة معادة من برنامج حقوق الإنسان في العراق يسلط فيها الضوء على قضية استفحال ظاهرة العنف العائلي في كردستان والذي يجبر النساء على الانتحار حرقا. سيدتي وسادتي، نبدأ هذه الفترة المخصصة للتقارير من بغداد، حيث تابعت خلود محمد مدى اهتمام العراقيين بقراءة ومتابعة الصحف اليومية مع كثرتها واختلافها، كما تسلط الضوء على الصعوبات والمعوقات التي ترافق عملية توزيع الصحف خاصة في المناطق الساخنة والتي تشهد توترا أمنيا.
الوضع الأمني الغير مستتب في العراق والذي أثر على معظم مرافق الحياة أثر سلبا على توزيع الصحف وانسيابية وصولها إلى القارئ. سبب آخر يعزه بعض المختصين في الصحافة هو عدم وجود شركات توزيع متخصصة تتولى هذه المهنة، أدى إلى قلة الصحف في المكتبات. قال المواطن عامر:
بالنسبة لعدد الصحف في اليوم أكثر من جريدة أحيانا.
أي صحف تقرأ؟
عادة الصباح والزمان والمشرق.
أما سائق التاكسي حسن فيقول: لا أقرأ الصحف وأتسلى بقراءة الأبراج فيها، لأن معظم الأخبار التي تنشرها الصحف مملة ومكررة.
لأنه يوميا نفس الموضوع دين عاد، القتل والاختطافات والمدامات، يعني ما نسمع أي شيء، بس القتل والجرائم اليومية اللي تنعاد بالشوارع، ماكو غيرها، يعني بس الأبراج، ما أقرأ هاي المواضيع لأنه ملينا، ينعاد بالتلفزيون ويعيدوا بالجرائد.
بينما يؤكد صادق حمزة صعوبة الحصول على الجرائد في المحافظات.
والله جرائد أحصل عليها، بس هي بالمحافظة صعوبة عينا منها وحول أقضية صعوبة أخر يلا تجي، يعني ما اليوم تقرأ ثاني يوم. هاي صعوبة عندنا، بس مراكز المحافظات لا نحصلها بنفس اليوم.
تقرأ جريدة واحدة لو عدة جرائد؟
والله عندي صباح حسن كل شيء هسه، فيها شغلات كلها حقيقية وصحيحة وفعلا يعني تنطق بالصحيح، باقي جرائد اكثرها يعني ما عليها مسؤولية، ما عليها قيد وشرط، يعني أي خبر يجي يحطه مجرد ينشر
يعني يبالغون بالأحداث أم يكذبون بها؟
يبالغون بالأحداث.
بائع الجرائد سلمان الذي يبيع الصحف عند التقاطعات في الشوارع يحصل عليها من المكتبات العامة وأحيانا من موزع خاص.
تقريبا 80 صحيفة 75 صحيفة.
ومنين تحصل عليها؟
من المكتبة، مكتبي بيعنا فد 200 صحيفة 150 صحيفة.
يعني سيرك بالطرقات وبين السيارات ما يعرضك الحوادث أو شيء؟
هذا يعني شيء رئيسي، هذا يعني أول شيء بازدحامات، الآن بيع بازدحامات، هاي تشوفين أنت الحوادث، السيارة المفخخة، العبوات الناسفة.
يعني أنت من توقف بالطريق وازدحام ما تعرقل المرور، شرطة المرور ما يمنعوك تبيعها بالشارع جرايد؟
شرطة المرور يمنعنا، بس احنا نحكي نقول على باب الله هذه، فيقول شوي لي غادي احنا نرجع مرتب.
اي الصحف اكثر مبيعا؟
وهي اول شيء زمان الصباح اكثر شيء، العداله مرات ناخذ.
من جهة أخرى أكد رئيس تحرير جريدة الزمان الطبعة العراقية أن الظروف الأمنية حالت دون وصول الصحف إلى القارئ بانسيابية وسهولة.
نحن نوزع نزهاء 50,000 نسخة في بغداد والمحافظات، لا شك أن هذا العدد يعني من الصعب المحافظة على وتائره بسبب جملة متغيرات حدثت، من ضمنها المتغير الأمني اللي أثر بشكل كبير على توزيع الصحف جميعا وليس على الزمان فقط، إضافة إلى عدم وجود شركات توزيع متخصصة تتولى هذه المهمة الصعبة.
لكن الصحف قليلة في المكتبات.
قلة تعود إلى سوء تقدير شركة التوزيع. نعم. واستلامها من قبل الموزع. الموزع هنا تقديراته هي التي تجعل الجريدة تصل من سيابية إلى القارئ أو من عدمه. شبكة التوزيع أحيانا تكاد تقتصر على الباعة اللي يقفون في التقاطعات المرورية، وهؤلاء أحيانا إذا حدث اشتباك في منطقة معينة يصعب عليهم الوصول، أدى إلى أحجام الباعة عن إيصال الصحف إلى الجمهور.
نسبة التوزيع الآن هل هي أقل أم أكثر من السابق؟
هذه النسبة تتراوح بين مد وجزر. في بعض الأحيان عندما تحدث عمليات عسكرية في بعض المحافظات، الموزع يصعب عليه إيصال الجريدة إلى تلك المحافظة، وبالتالي يضطر إلى خصم كميتها من الكمية الأساسية.
خلود محمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
ما زلنا معكم من إذاعة العراق الحر، لننتقل بكم إلى عمان التي احتضنت معرضا تشكيليا للفنان العراقي سيروان باران. لوحات سيروان التجريدية جسدت واقع الإنسان العراقي وهمومه، كما وثقت للشعارات التي كتبت على جدران بغداد في مراحل سياسية مختلفة، بحسب مشاهدات مراسلتنا فائقة رسول سرحان التي زارت المعرض والتقت بالفنان سيروان، كما نقلت لنا انطباعات زوار المعرض من فنانين ومحبين الفن، وذلك في سياق هذا التقرير.
وساق الفنان التشكيلي سيروان باران في معرضه الذي يقام حاليا في جاليري الأورفلي الشعارات المختلفة التي كتبت على جدران بغداد ولمراحل سياسية مختلفة والتي ما تزال تكتب لحد الآن. وجسد الفنان في أعماله واقع الإنسان العراقي وسط صخب شعارات السياسيين، حيث ظهرت في معظم اللوحات العبارات المتآكلة التي تقرأ تارة وتغيب في الظلال تارة أخرى.
حقيقة هي فكرة المعرض هي موجودة بداخلنا، يعني ماكو هي ما منقطعة عنا، وهي مفردات مرت بينا صار 35 سنة إلى 40 سنة احنا نسمع بوعودات وشعارات وقضايا، خصوصا الحال من أنظمة سابقة، والأنظمة الحالية بدأت توعدنا بديمقراطية وأمان، وبالنتيجة النهائية مشهد الوطن هو الغائب وإحنا ما شفنا أي شيء ملموس. هذه المفردات حبيت أن أوثقها بلوحاتي، على الأقل إذا إحنا ما قدرنا نحسها خلينا نحسها داخل لوحتي. يعني
لوحات المعرض تميزت بكثرة الوجوه الحزينة التي غيبت أجزاء منها، كما شكلت الوردة المقلوبة الثيمة الأساسية لمعظم لوحات المعرض، وذلك للتعبير عن معاناة الإنسان العراقي بأحلامه البسيطة البعيدة عن كل الوعود الرنانة من حوله.
أنا استخدمت الحرف العربي وكتابات بشكل كتابات وجمل، هاي الجمل بين جملة وجملة تختارين كلمة أو كلمة كلمة تكون مقروءة، ولكن العين هي اللي تكمل. فعندي هنا سقوط الزهور، سقوط الورد بالعكس، كن دائما ترسم الوردة إلى الأعلى، أنا رسمتها إلى الأسفل، فهي عندي سقوط الزهور يعني اسم اللوحة. أكو مفردات لورا تقريبا أنه هناك توجد كلمة الديمقراطية مذكورة أكثر مرة داخل اللوحة، وجاية عليها كلمات أخرى وترجع مرة تظهر، فهذا أشبه بالجدار، كل من يجي يكتب عليه شيء وتجي الجهة الثانية تكتب عليه، وبهالطريقة هذا كل لوحة لها حياتها الخاصة. إحدى اللوحات راسم الإيقونة فارس بوجه معبر اللي هو وجه العراقي اللي به ألم وحزن لعدم حصول على أي مفردة من اللي موجودة خلفه.
الناقد التشكيلي إبراهيم العبدلي وصف تجربة الفنان بقوله:
والله المعرض أولا ما يمثل سيروان، هذا يعني تغيير جذري، هو فنان واقعي حديث، الآن دا أشوف دا يتجه نحو التجريدية، تجربة جديدة مع يعني اشتص في الألوان، الألوان بسيطة يعني تقدر نقول شغل سريع بسيط، يعني هو يبقى فنان لكن مو هو، يعني مو شغل اللي تعرف الناس أنه هو.
أما الفنان التشكيلي سعد الكعبي فكان له رأي آخر بأعمال التشكيلي سيروان.
معرف سيروان وسيروان بالذات فنان متجدد، متمكن ومتجدد، وهذه صفة قليل من يكتسبها. الآن شاهدت في أعماله الجرأة والتجديد، ومع طبعا ارتكاز على قواعد الفنية وعلى رموز الفنية، وهذا شيء يبشر بخير، ومع العلم هو شاب وأمامه زمن أتوقع لأن يكون في موقع فني رائع جدا، يعني أحسن من هذا الموقع اللي أنا أشاهده، هو أيضا رائع جدا.
جمهور الحضور كان له انطباعاته عن المعرض.
المعرض جميل جدا، لفت انتباهي أنه يركز على معاناة الإنسان العراقي، غياب الإنسان العراقي حقوقه المهضومة لسنين وسط صخب الخطابات السياسية والشعارات السياسية التي أرهقت كاهل المواطنين العراقيين والتي لم تفعل أي شيء للمواطنين العراقيين.
هي شفافية كتير حلوة والألوان حلوة، في هارموني وفي شفافية، لا حبيته كتير.
فائق رسول سرحان، إذاعة العراق الحر، عمان.
هذه إذاعة العراق الحرة. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آراءهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال بالرقم 0770442570 وترك الرسالة الصوتية على جهاز الرد الآلي. كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770442570. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحرة.
نجدد التحية لمستمعي إذاعة العراق الحر ونعود إلى بغداد، حيث تابع سعد كامل ظاهرة التدخين التي انتشرت بين الشباب والمراهقين بشكل ملحوظ، وضمن تقريره تحذيرات المختصين بالصحة والبيئة إلى خطورة هذه الظاهرة التي يعزونها إلى البطالة المتفاقمة ورخص أسعار السجائر الرديئة الصنع والمجهولة المصدر، إضافة إلى غياب دور الأسرة في مراقبة الشباب وتوعيتهم بمخاطر التدخين.
على الرغم مما يرافق التدخين من محاذير ومخاوف المهتمين طبيا بالأضرار التي يمكن أن تخلفها السجائر على صحة الإنسان، ما زالت هذه الظاهرة تلقى رواجا ملحوظا في الشارع البغدادي وبالخصوص بين شريحة الشباب والصبية الصغار.
إيش قد صار لك الدخن؟ والله صار لنا هواية سنة سنتين.
وإيش قد عمرك هسه؟
أنا عمري 16 سنة.
شنو نوعية السجائر اللي تدخنها؟
والله أنواع، بين فايسوري، هسبين، ميامي، يعني كل يوم شكل على المزاج.
يعني شنو السبب دفاعك للتدخين؟
والله من الضوجة وقاعدة شغل ماكو، يعني واحد يقضي بيها وقت جيجاري تونس بيها.
أعداد المدخنين بين فئة الشباب ازدادت مع ظروف هذه الأيام وما فيها من كثرة أوقات الفراغ وندرة فرص العمل وغياب ملحوظ لدور الأهل في مراقبة تصرفات الأبناء.
أشوفك شايل باكيت جيجاري بيدك.
ما أنا دخن.
إيش قد عمرك؟
14.
مين تعلمت هاي عادة التدخين؟
والله تعلمتها من صحباني وبالمدرسة.
فلوس شلون تدبر حالك؟ يعني هاي يعني ما تكلفك مبالغ من المال؟
لا، بالنسبة يومية 1000 بس 500 باكيت.
ويبدو أن رغبة التدخين بدأت تنمو كعادة بين الشباب لتتسلط على سلوكهم حد الإدمان، وهذا ما أوضحته مديرة النظم والبرامج في دائرة صحة بغداد الكرخ الدكتورة فاتن حمادي، وهي تتحدث عن ارتفاع في نسب المصابين بالأمراض بين الشباب والصبية بفعل إفراطهم في التدخين.
أكو في الشغلة كلش مهمة بأنه التدخين أضراره ما تظهر مباشرة، وإنما يعني عند السنين يلا تظهر الأضرار مالته، لذلك يستهينون الشباب والمراهقين يستهينون فيدخنونهم وبعدين بعد سنين تظهر المشاكل والأضرار. طبعا أهمها هي أمراض الرئة وأمراض القلب والشرايين طبعا، والشيء كلش خطر هو الأمراض السرطان، وأهمها سرطان الرئة، فأكو نسبة كبيرة جدا من سرطانات الرئة.
وبعد أن اخترقت عادة التدخين عالم الشباب مستفيدة من ضغوطات الحياة وكثرة المشاكل، يتحدث أصحاب المحال والباعة في الدكاكين عن أنواع وأشكال من علب السجائر والتي غزت الأسواق مؤخرا وبأسعار رخيصة.
النوعيات اللي نجيبها للمحل هي النوعيات المناسبة، نوعيات السجائر مثلا الميامي، البين، الأسبين، القرايفين، يعني هاي الشغلات اللي أسعارها ما تتجاوز 750 وحتى أكو جيجاير يعني 250 الباكيت 250. مثلا اكو جيجاير اسمها دوش وبوك، فالطلب القوي هو على الجيجاير الرخيصه. الشباب امكانياتهم كلش ضعيفه فيشتري الحاجه اللي تناسبه.
ومن جانبه الاستشاري الطبي الدكتور فؤاد النعيمي كشف عن رداءة نوعيه معظم السجائر الرخيصه والمعروضه في المحل حاليا.
هنالك انواع رديئه جدا من شركات غرضها ابتزاز جيوب الشباب، وذلك بانتاج انواع رديئه جدا من السجائر دون وجود للنيكوتين الأصلي فيها. احنا النيكوتين ده يسبب سرطانات والتهابات وتدمير للدماغ والمعدة، فكيف انه النيكوتين المغشوش اللي هو من ورق الجرائد ورائحة النيكوتين؟ وهذا ما يحصل في العراق، لان من المستحيل ان تلقي باكيت سجائر مصنوع بخمس سنتات في العالم.
ومع ما يوفره التدخين للشباب من حالة مزاجية معينة، هناك من يجد فيها جانب من الرجولة، واعتاد البعض على تعاطيها بفعل عزومة الأصدقاء من باب الواجب والأصول. إلا أن مدير عام دائرة بيئة المحافظات الدكتورة سهير الكاظمي تتحدث بلغة مغايرة عن سجائر هذه الأيام.
نتمنى أنه أي إنسان يفكر ولو دقائق أنه هل يقبل
أن يستنشق أزبال محترقة رح يرفض هذا، هو نفس الشيء بالضبط. يعني الشركات تربح عندها منتوج صنعة مثل ما تصنع أي شيء، فما يهمها الأضرار الصحية بقدر ما يهمها الربح، فتتفنن بنوع العلب، تغليفها، ألوانها، بالرغم أنه تكتب تحذير. دائما نشوف إحنا على التحذير أن التدخين يؤدي إلى سرطان.
التدخين يؤثر على صحة الإنسان حقيقة علمية ثابتة يكتبونها مضطرين على كل علبة سجار، والتي تطرح يوميا إلى الأسواق بسرعات جديدة ترهق جيوب الشباب في الحاضر وقد تدمر صحتهم في المستقبل. سعد كامل، إذاعة العراق الحر، بغداد.
ما زلتم تستمعون إلى إذاعة العراق الحر مستمعين الكرام، في إطار الجهود التي تبذلها بعض منظمات المجتمع المدني لإدخال تعديلات على الدستور العراقي، كان المعهد العراقي وعهد العراق قد تقدما بمسودة قانونين حول حرية التعبير عن الرأي وتكافؤ الفرص إلى مجلس النواب العراقي لمناقشته والمصادقة عليه. ولغرض توضيح القانونين وشرحهما عقد المجلس الاستشاري في النجف ندوة خاصة حضرها العديد من الشخصيات التي رحبت بالقانونين. ليث محمد علي لديه المزيد من التفاصيل.
باستضافة المجلس الاستشاري في النجف انعقد صباح الجمعة وعلى قاعة المؤتمرات ندوة موسعة لمناقشة مسودة قانون حرية التعبير عن الرأي وتكافؤ الفرص المعد من عهد العراق والمعهد العراقي ومقره بغداد والمقدم إلى البرلمان العراقي. الندوة التي شهدت حضورا حاشدا لأعضاء مجلس محافظة النجف والمجلس الاستشاري وممثلين عن الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام ابتدأت بكلمة للسيدة سهيل الأسدي ممثلة المعهد العراقي التي عرفت بالمعهد العراقي وبرامجه، حيث قالت:
أحب أن أعرفكم ولو فد بنبذة مختصرة جدا عن المعهد العراقي والمشاريع والبرامج اللي يقوم بها. المعهد العراقي مؤسسة هي إنسانية مستقلة بعيدة عن أي توجه سياسي أو حزبي، ويدعو إلى اعتبار الهوية الوطنية العراقية هي أساس المواطنة، وأبرز ما حققه في هذا المجال هو إنشاء مركز لحقوق الإنسان. كانت انطلاقة هذا المركز في وزارة حقوق الإنسان.
بعد كلمة السيدة الأسدي تم الاطلاع على فقرات ومواد مسودة مشروع قانوني التعبير عن الرأي وتكافؤ الفرص، ودار حوار جاد حول الفقرات ذات المساس بالحريات الشخصية وحقوق المرأة، أفضت إلى إجراء تعديلات طفيفة أقرت حرية المرأة في العمل واختيار الزوج، كما شملت التعديلات رفع أي نمط رقابي أو إجرائي على الاتجاهات السياسية ما لم تكن تلك الاتجاهات تمارس أفعالا أو أعمالا إرهابية وفكرية مشوهة. مايكروفون إذاعة العراق الحر استطلع آراء المسؤولين في الندوة التي عدوها مميزة جدا وجاءت على الوفق الآتي:
أعتقد هي كخطوة استباقية رائعة لوضع الثوابت، ومن خلال مؤسسات المجتمع المدني المتمثلة بالمعهد العراقي وعهد العراق، واللي أنا أعرفها بشكل بسيط هي قوة الضغط الجماهيري. هذه مؤسسات المجتمع المدني يجب من خلالها أن ندفع ونفعل هذه القضية حتى نضع الخطوة الصحيحة على قاعدة عريضة تصل إلى عموم أبناء العراق العزيز بكل أطيافه. على حسين ناصر العزاوي عضو مجلس المحافظة.
إلا أن ثمة رأي آخر لمجلس محافظة النجف في حق الاعتقاد والتظاهر، جاء ذلك على لسان الدكتور منير الجعيفري:
هناك بعض المداخلات من الأخوة الحاضرين الإعلاميين وأعضاء مجلس المحافظة وأعضاء المجلس الشهري، يحبذ أن يأخذ بعين الاعتبار من هذه الفقرات. كان بودي انه حريه الراي حول المظاهرات توضع بمحددات، في نفس الوقت حريه المعتقدات توضع في محددات. دكتور الصيدلاني منير احمد الجعيفري عضو مجلس محافظه النجف الاشرف.
عضوه مجلس المحافظه نوال الابراهيمي طالبت المؤتمرين ان يساهموا في وضع الفقرات محل تطبيق، وان يتم الاعداد المسبق بعلميه اكثر على حد قولها للمؤتمرات اللاحقه، حيث قالت:
اتمنى بالندوات القادمه يكون الاعداد لها مسبق باعتبار أنه تسلم القوانين ومسودة المناقشات حتى يكون الطلاع عليها، وتمنينا بصراحة حضور قانونيين بعدد أكبر، لأن القانون دائما يحتاج إلى رجل قانوني يكدنا مدى صلاحية هذا المصطلح أو الفقرة معينة. طروحها كانت كلها سليمة والصب في مصلحة المواطن وحفظ حقوقه، فنبارك لهم هذا العمل وإن شاء الله يوضع مكان تطبيق نوال إبراهيمي عضو مجلس محافظة.
جدير بالذكر أن عددا كبيرا من الحقوقيين كان حضر، وكان في مقدمتهم الدكتور صباح العريض معاون عميد كلية القانون بجامعة الكوفة. من الندوة الخاصة بعرض وشرح مسودة قانوني حرية التعبير عن الرأي وتكافؤ الفرص في المجلس الاستشاري، ليث محمد علي، إذاعة العراق الحر، النجف الأشرف.
هذه إذاعة العراق الحر.
والآن أعزائي المستمعين دعونا نستمع لهذه الأغنية الكردية.
تسألني ليش تحب هاي الإذاعة؟ هي العراق الحر فن براعة. شعر وثقافة وفن يا محن الأخبار. هي العراق الحر تقرح لنا شعار.
هذه إذاعة العراق الحر.
هي صحفية مثلا ليش تهدد الصحفي؟ ليش تهدد؟
يعني مورس معهم أبشع أنواع التعذيب.
حقوق الإنسان في العراق. في العراق
ما نال الطفل العراقي أطمئنك بأنه نال الحظ الأوفر من التعاسة.
حقوق الإنسان في العراق برنامج يعنى بترسيخ ثقافة حقوق الإنسان.
دمروا وكسروا حياتنا كلها يعني ويا المال الأنفس والمال.
حقوق الإنسان في العراق. إعداد وتقديم ديار بامرني.
طابت أوقاتكم مستمعينا الكرام وأهلا بكم في هذه الحلقة من برنامج حقوق الإنسان في العراق، والتي نسلط فيها الضوء على ظاهرة العنف العائلي والاجتماعي الذي يجبر العشرات من النساء في كردستان الانتحار حرقا. أهلا وسهلا بكم.
النفط والشخاطة من الوسائل المتوفرة عندها، لما تزهق روحها فأول ما تجيب على نفسها النفط فهذا يا بريمز الطق وتقول بريمز طق علي. فمثل هذه القضايا اللي هي كلها مؤشرات تدين الحالة بأنها هي حالة انتحار وتؤكد أنها حالة انتحار، لكن عدم الاعتراف بها لأنه من الناحية خلينا نقول التقاليد ومن ناحية الأعراف والمجتمع وتقاليده ما يسمح لها أنه تقولها، لأنه تخاف من العواقب مال هيك قضية لمن تقول بسبب والدي أو بسبب أخويا أو بسبب كذا بالعائلة، لأنه هذه يعتبروها أيضا فد إهانة للعائلة لمن تتكلم حول هذا الموضوع.
أعزائي المستمعين، تتعدد وتتنوع الانتهاكات التي تتعرض لها المرأة إن كانت داخل الأسرة أو المجتمع، والعنف العائلي الذي سنتحدث عنه اليوم يعتبر أخطرها، حيث تعرض المرأة للضرب والإهانة والعنف الجنسي، وكلها أمور لا يدرك المجتمع مدى خطورتها. إن استفحال العنف العائلي والاجتماعي والظواهر السلبية في المجتمع كالزيجات المرتبة أو المبكرة والمتبادلة سلفا بين العائلات والعنف في المنزل وسوء المعاملة والتبعية المادية والعجز عن إعادة المرأة لنفسها، إضافة إلى منع الفتيات من تمتعهن بأبسط أساسيات الحياة الاجتماعية، كل ذلك يجرد النساء من حقوقهن الأساسية ويبعث فيهن اليأس وبالتالي لجؤهن إلى الانتحار. مراسل الإذاعة عادل محمود عد ملفا خاصا ضمنه مجموعة من المقابلات مع مختصين وناشطات في مجال حقوق المرأة يتحدثون عن ظاهرة انتحار النساء والأسباب وراء ذلك. زان محمد الراوندوزي المدير التنفيذي لمنظمة نسيم الأمل الإنسانية ذكرت إن من بين الأسباب الرئيسية وراء انتحار النساء واستفحال هذه الظاهرة هو تردي الأوضاع الاقتصادية ونظرة المجتمع إلى المرأة، مشيرة إلى عدم وجود أي أرقام دقيقة تعكس حجم هذه المشكلة، حيث ذكرت بوجود تناقض في الإحصاءات التي حصلت عليها المنظمة من قبل أقسام الطوارئ في بعض المستشفيات التي تؤكد حدوث 3 إلى 5 حالات انتحار يوميا، وما بين الرقم الضئيل جدا في الإحصاءات التي قدمتها جهات أخرى كوزارة الصحة والداخلية والبرلمان.
لو أراويك الأرقام اللي موجودة اللي حصلناها من البرلمان، حصلناها من وزارة الصحة، حصلناها من وزارة الداخلية ومن الشرطة، أرقام متناقضة مع الأرقام اللي حصلناها من الناس اللي يعملون في قسم الطوارئ أو في المستشفيات اللي يتلقون مثل هذه الحالات. لأنه إذا يقول باليوم نتلقى 3 إلى 4 إلى 5 حالات، إذا ضربتها بالشهر الواحد يعني تطلع لك الحالات فرقم خيالي، لكن بنفس الوقت الأرقام اللي وردت من هذه الجهات أيضا أرقام متدنية جدا مقارنة بالأرقام اللي وصلتنا عن هذه الطرق. فبالتالي ما زالت الأرقام يعني تغطيها الضبابية وعدم الدقة بيها، ووحدة من المشاريع اللي ببالنا نريد نقف بشكل دقيق على الحالات الحقيقية وأسبابها والشرايح والفئات العمرية للحد من عدها وفق كل فئة عمرية من هذه الفئات. هذه أحد الأسباب أنا اللي قلت الجانب الاقتصادي، هناك جانب يعني المجتمعي والثقافي. الثقافة محدودة إلى حد كبير، ما زال الجهل يعم المناطق الريفية والعنف ضد المرأة واحد من الأشياء اللي كثير من الأحيان ما تقدر تعبر عن رأيها أمام المجتمع باعتبارها مرأة، باعتبارها العنصر الضعيف في هذا المجتمع. هاي أيضا واحدة من الأشياء اللي تحد من التعبير عن رأيها. فبالتالي قضية الزواج القسري، قضية الزواج المتبادل قصة بقصة، قضية الزواجات اللي غير متكافئة بالعمر بالحالة الاقتصادية، هاي أيضا واحدة من القضايا قد تصبح بعض الأوقات هي واحدة من المسببات الرئيسية لمثل هذه الأشياء.
أعزائي المستمعين، الأستاذ المساعد الدكتور عمر إبراهيم عزيز الاختصاص في علم النفس في جامعة صلاح الدين أشار إلى تدهور الوضع النفسي للمرأة هو السبب الرئيسي في محاولتها للانتحار، بالإضافة إلى أسباب أخرى اقتصادية واجتماعية وثقافية، حيث التقاليد ونظرة المجتمع بصورة عامة والعائلة بصورة خاصة إلى المرأة وإهمالها وإهانتها هي دافع كبير إلى انتحارها.
من الأسباب الرئيسية السبب النفسي، ولكن هناك أيضا أريد أن أشير إلى أسباب أخرى يؤدي إلى انتحار حقا، مثلا الانعزال، ممكن نقول المشكلات الاجتماعية، البطالة، وكذلك ممكن التفكك العائلي، وكذلك العنف الجسدي. ولكن مع كل هذه الأسباب هناك سبب رئيسي ومؤثر هي العوامل النفسية. فجانب النفسي مهم جدا خاصة في العائلة، لأنه بالنسبة للفرد لما يحاول أن يضع نفسه للانتحار هناك الدافعية motivation. من هذه الدوافع يعني ممكن العادات والتقاليد، بعض العادات والتقاليد حتى إذا كان هناك جانب الأمن موجود، ولكن هناك عادات وتقاليد الشائعة بين العوائل يدفعها أن يلجأ إلى الحرق. مثلا كان يكون مثلا استخدام الكلام والعبارات الجريحة، يعني هناك مرات بعض الناس يستخدم مع مثلا الزوجة في البيت أو مع بنته كلمات غير معقولة، يعني ما تلقت أن تستخدم تجاه الفرد المقابل. هذه الأمور تتكرر مثلا إذا كان من قبل الزوج مرة مرتين ثلاثة، الشخص المقابل راح يشعر بعدم ثقة بنفسه ويشك في نفسه بأنه فعلا في هذا المكان، فهذا جانب نفسي ويأثر على شخصيته لكي يلجأ إلى الانتحار. وكذلك يعني مرات إهمال الشخص، إهمال يعني شنو؟ عمليا ما عندها أي مكانة في البيت، ما تأخذ رأيها في أي قرار، مثلا بعض القرارات الرئيسية، قرارات مهمة في العائلة أن تأخذ مثلا رأي المرأة، فما تأخذ رأيها كأنه غير موجودة. مثلا عندنا في المجتمع سواء كان الريفي أو مدني هناك أيضا اختلاف، خاصة ما عندها أي ملكية، كله يقول الحق للرجل، فأيضا هذا من جانب النفسي يؤثر، خاصة في أقليم كردستان إحنا عندنا المرأة بجانب الرجل أن يشارك، أن يعمل، أن يطلع إلى الحقل الزراعي، ولكن ما عندها أي ملكية باسمها، كلها ترجع لمن؟ للرجل. وهناك أيضا أمور أخرى، تعذيب أو عنف الجسدي يستخدم بعض الناس، حتى موجود في أمريكا في بلدان متقدمة ولدى ناس أصحاب شهادات عليا يستخدمون ضرب.
مستمعين الكرام، وللحد من هذه الظاهرة بدأت العديد من المنظمات تسليط الضوء على هذه المشكلة، منها بعض منظمات المجتمع المدني التي توحدت وشكلت شبكة تعرف بشبكة الحياة لوقف هذه الظاهرة وتوعية المجتمع من مخاطرها. قاسم عزيز علي من منظمة جيان الصحية التي تركز في عملها على الجانب الصحي والمضاعفات التي تحدث عند لجوء المرأة إلى الانتحار مستخدمة وسائل منها الحرق، أشار إلى أن نسبة 60% من حالات الانتحار بهذه الوسيلة بقوا على قيد الحياة، وبالتالي تتفاقم مشكلة النساء بسبب مضاعفات ذلك على وضع المرأة في العائلة، إضافة إلى تدهور وضعها الصحي بسبب التشوهات التي يحدثها الحرق.
نحن كمنظمة جيان الصحية نركز على الجانب الصحي ما بعد الانتحار، يعني مضاعفات صحية، يعني نريد نرسل رسالة لهؤلاء الذين في نيتهم انتحار بأن أجل بيد الله. نحن سوينا استبيان أو إحصاء لعدد الذين انتحروا، تبين أن 60% من الذين انتحروا بقوا بالحياة، يعني ما ماتوا، فهذا ما حل مشاكلهم بل زاد. بالإضافة لمشاكلهم مشكلة ثانية وهي جسم مشوه، يعني بقي ذلك الفتاة مشوها، يعني المشكلة بقي في حالها، وزاد مشكلة ثانية وهو جسم مشوه.
وقد استخدمت بعض المنظمات وسائل جديدة في توعيتها وتثقيفها للمجتمع عن مخاطر العنف العائلي. مجدة رشاد عضو في منظمة الدعم الديمقراطي والاجتماعي تحدثت عن استغلال الفن كوسيلة لإيصال الفكرة مباشرة إلى الملتقي من خلال المسرح الجوال الذي قامت المنظمة بإقامة عروض فنية تثقيفية في العديد من القرى والأرياف في محافظة أربيل.
جانب فني شنو يعني؟ اخترنا المسرحية الجوالة ونعرضها، طلعنا مسرحية جوالة ونعرضها بضواحي أربيل وداخل أربيل بالعداديات والثانويات مال البنات خصوصا. فالمشروع مالتنا يعني بعد يعني بالبداية، احنا مبدئيا ناقشنا الفكرة ويا الشبكة، جماعة الشبكة، فهسه بالمستقبل راح نكمل المشروع يعني الخطوات الأخرى.
ايش عجب اختارتوا هذه الفكرة مو غيرها يعني؟ ليش فكرتوا بها؟
هاي الفكرة جت من شنو يعني؟ الناس العراقية كلهم يعني ضاجوا من شغلة البرنامج التلفزيونية، من الجرائد، من المجلات، من هاي الشغلات. فقلنا المسرحية يعني أكثر جذابية، يعني الناس ما يطوج من بواع المسرحية، يعني راح يكون إلى أكثر إمباكت، يعني تأثير أكثر على الناس. فجت الفكرة من هذا المبدأ.
وين تعرضوها؟
بالإعداديات مال البنات داخل المحافظة، وبضواحي أربيل المجمعات، أكو مجمعات سكنية قرى وأرياف نعرضها هنا.
مستمعين الكرام، زان محمد الراوندوزي المدير التنفيذي لمنظمة نسيم الأمل الإنسانية تحدثت عن قيام شبكة الحياة بإجراء لقاءات وندوات مع عدد كبير من الشباب والشابات وكذلك طلبة وأساتذة الجامعات، واللجوء إلى وزارة الأوقاف والطلب من أئمة الجوامع بإلقاء خطب تثقف المجتمع وتدعو إلى الحد من العنف العائلي وتحذر من عواقبه.
من أول الأشياء هو بدينا بلقاءات وتجمعات لمجاميع الشباب ولمجاميع الطلبة ولمجاميع الأساتذة، كما أنه توجهنا إلى وزارة الأوقاف، هذه أيضا مسألة أساسية، للتوجه لخطباء الجمعة وأخذ بنظر الموضوع هذا ضمن خطبة الجمعة لتوعية الناس بأهمية والحد من هذه الظاهرة، كونها يعني ظاهرة دينيا ودنيويا ومن الآخرة كلها مدانة. فلذلك رجال الدين أيضا سيكون لهم دور في هذه المسألة، وثم القيام بنوع من السمينارات أو الحلقات النقاشية، مسألة عصف الأفكار ويا الأساتذة ويا الجماعات المثقفة للحد ودخول إلى هذه الساحة من حيث ليس بشكل مباشر، لأنه إحنا ما نريد نحاكي رأسا هذه الطبقة اللي تقوم بمثل هذه الأعمال، لابد أنه نأتيها بطريق غير مباشر، بناء إرادتها، بناء الدفاع عن حقوقها كإنسان وحقوق الإنسانية عنده، وليس الدخول أنه ترى الحرق يعني انتحار حرقا ظاهرة مدانة بحد ذاتها، ولكن الانتحار بكل أشكاله، لكن بشكل خاص هذا النوع من الحرق لأنه بي نوع من السعدية، نوع من الأذية للنفس.
أعزائي المستمعين، هذا وقد رفضت منظمات دولية عدة كافة الانتهاكات التي تتعرض لها النساء. منظمة العفو الدولية دعت في بيان أصدرته بمناسبة مرور 98 عاما على اليوم العالمي للمرأة، دعت إلى المساواة بين الرجل والمرأة، وأضافت إن التمييز في القانون وفي المعاملة والنظرة الاجتماعية والإفلات من العقاب واللامبالاة هي الأسباب الكامنة وراء العنف ضد المرأة. ودعت المنظمة في بيانها إلى وضع حد للعنف ضد المرأة وإلى عدم إفلات مرتكبي العنف ضد المرأة من العقاب، إضافة إلى وضع معايير الدولية لحقوق الإنسان للمرأة موضع التطبيق وتغيير النظرة الاجتماعية التي تتساهل مع العنف ضد المرأة وتعززه. في الختام، شكرا للمتابعة، وهذه تحية من مراسل الإذاعة عادل محمود ومن معد ومقدم البرنامج ديار بامرني، وعودة إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر.
مستمعين الكرام، كنتم وبرنامج حقوق الإنسان في العراق. هذا البرنامج يرحب بكل المشاركات والملاحظات التي يمكن إرسالها على البريد الإلكتروني bamrnid@rferl.org. برنامج حقوق الإنسان في العراق أعده وقدمه لكم ديار بامرني.
مستمعين الأعزاء، بإمكانكم الاستماع إلى برامجنا من إذاعة العراق الحر عن طريق شبكة الإنترنت على الموقع
www.iraqhurr.org.